بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 18 من دروس شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كان ختام حديثنا في الدرس الماضي عن ألا تعارض بين آي القرآن الكريم، وألا تعارض بين القرآن والسنة. وقد تحدثت في هذا الموضوع بناء على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لا تعارض بين علو الله تبارك وتعالى ومعيته سبحانه وتعالى لخلقه، وأن الله جمع بينهما في آية سورة الحديد، قال جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقد بين رحمه الله تعالى مقتضيات هذه المعية وما تدل عليه من يعني الاطلاع والعلم، وأنها تكون أيضا للنصرة والتأييد، كما في قول الله جل وعلا في حال نبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق: لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. كما قال شيخ الإسلام: هذه المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. ثم قال رحمه الله تعالى: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. ويعني كلامه واضح، يعني أنها تختلف في مواضع دون مواضع أو في مواضع أخرى، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. نعم، وهذا كلام جميل. يعني هذه الآيات وهذه الأحاديث لا تدل ولا شك أنه وليس من مقتضاها أن ذات الرب سبحانه وتعالى مختلطة بالخلق، حالة في كل مكان، كما ذكر هذا فيما مضى رحمه الله تعالى. نعم. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية. نعم، فالربوبية والعبودية نوعان، عامة وخاصة، كما قال أهل العلم ومنهم المفسرون نبهوا على هذا. فكذلك المعية نوعان، عامة وخاصة، وليس في ذلك تأويل، ولكل نوع من أنواع المعية له مقتضى، وليس في ذلك تحريف ولا تكلف. يعني كما قال المؤلف، كما قال شيخ الإسلام: فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية، فلما قال رب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. نعم، الله جل وعلا رب العالمين، مالكهم وخالقهم ومدبر أمورهم والمتصرف في شؤونهم وهو المتفضل عليهم بنعمه إلى آخر ما ذكر العلماء المعاني. وهناك أيضا ربوبية خاصة لأوليائه وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل، فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن ربوبية موسى وهارون هنا في هذه الآية لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فقد أعطاهم الله سبحانه وتعالى ما لم يعطه أحدا من أهل زمانه، فهذه ربوبية خاصة. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العبد الخاص وتارة يعنى به العبد فيخص ثم يختلفون. نعم، يعني أن العبودية الناس كلهم عبيد لله عز وجل معبدون لله، كما دلت عليه آية سورة مريم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فالخلق كلهم عبيد لله معبدون لله جل وعلا، لكن العبودية الخاصة هذه لها معانيها ولها أدلتها، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله أن الله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أفضل المقامات وأشرف الأحوال، لأن عبوديتك لله جل وعلا حررتك من عبوديتك لغير الله، والعبودية لله عز وجل من أشرف المقامات. شيخ الإسلام له كتاب في هذا، وابن القيم تحدث عنها في مواضع من كتبه. الله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات، قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال جل وعلا الحمد لله الذي نعم، وقال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده. نعم، كل هذا يعني من أدلة يعني شرف هذا الوصف ووصف العبودية الخاصة. قال ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. نعم، هي حقيقة، كل الخلق عبيد لله سبحانه وتعالى، ولكن من كانت يعني في عبادته، من كان أكثر علما وأكثر عبادة وفي أحواله وكذا، فلا شك أنه في مقام أعلى من مقام غيره في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، يعني بعض أو في بعض النسخ مكتوب لتشكيك، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط، يعني هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط، يعني معنى كلامه يعني أي الكلمات المتواطئة، أي الكلمات التي اختلف لفظها ودلت على مسمى واحد، فتقول هذا رجل وإنسان وشخص وآدمي، المسمى واحد والأسماء مختلفة، هذا معنى الأسماء المتواطئة. الأسماء المتواطئة يعني أن تكون الكلمات مختلفة في اللفظ، أن تكون الكلمات مختلفة في اللفظ وتدل على مسمى واحد، أن تكون مختلفة في اللفظ وتدل على مسمى واحد، مثل كما قلنا عندما يقول هذا رجل، هذا إنسان، هذا شخص، هذا آدمي. نعم الألفاظ اختلفت لكن المسمى واحد، المسمى واحد وإن اختلفت الألفاظ. طيب أو من قبيل المشتركة، أي الكلمة التي لها عدة معان مثل السماء، تطلق على السماء المعروفة وعلى العلو، ومثل العبد يطلق على المملوك ويطلق على المتعبد، ومثل العين تطلق على العين الجارية وعلى العين الباصرة وعلى الجاسوس. يعني فهذا هو المقصود، يعني أنها الكلمة التي لها عدة معان. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا. نعم ما في شك أن علو الله جل وعلا فوق خلقه حقيقة وفوقيته حقيقة، ولا يوصف بأن بالسفول ولا بالتحتية، لا حقيقة ولا مجازا. تعالى الله عمن يقول ذلك علوا كبيرا. يقول علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، يعني من فهم هذا وعلمه فإنه ولا شك أنه لا يقع في تحريف القرآن، ويعلم يعني تفسيره الحق وبيانه الصدق، والله المستعان. ثم انتقل كلام شيخ الإسلام إلى موضوع آخر مهم في مسألة يعني بيان الأدلة ما جاء فيها بفي في السماء. قال ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهم هذا اللفظ. ما أجمل هذا الكلام، يقول يا شيخ الإسلام يريد يقطع الكلام، ما يريد أن يفتح مجال في هذا. يقول يعني من زعم أن الله في السماء، يعني أن السماء تحويه وتحيط به، أعوذ بالله، يقول هذا الكلام إن زعم أنه نقله عن غيره من العلماء مثلا أو من السلف أو غيرهم فهذا كاذب، وإن جاء به من نفسه بدون أن ينقله عن غيره اعتقده في الله عز وجل فهذا ضال مضل، نسأل الله العافية. وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد، نعم لا اللفظ، لا أحد يفهمه من هذا اللفظ، وأيضا ما لم ينقل عن أهل العلم. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. نعم ما في شك، ما في مسلم يعتقد أن الله جل وعلا تحويه السماء وتحيط به إذا قرأ إن الله في السماء، أعوذ، وإنما أن في هذه بمعنى على، يعني على السماء، أو أن السماء هنا بمعنى العلو، يعني أن الله جل وعلا نثبت له العلو، علوه تبارك وتعالى على خلقه، كما هذا سيذكره شيخ الإسلام بعد قليل. قال وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس ثم يريد أن يتأوله، يعني ما في، ما لا يمكن أن يوجد في القرآن ألفاظ يعني لا يعني لا تفهم، وأنها محل تشكيك ومحل، لا أبدا. ثم يعني تتأول بهذه التأويلات الباطلة الساقطة، بل عند الناس في نسخة، بل عند المسلمين، ولعلها الأقرب، يعني في نسخة ثانية أيها الإخوة هي المسلمين، بل عند المسلمين، أن الله في السماء وهو على العرش واحد. إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. نعم، أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، هذا كما جاء في الآية، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه. وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاه، كذا كما جاء في الحديث. وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. نعم، العرش هو أعظم مخلوقات الله، عرش عظيم جاء بيانه في القرآن وفي السنة، ومن يحمله. نعم، ولا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. نعم، ما في شك، الله جل وعلا فوق العرش، وهو أيضا لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه وهو السماء؟ كيف يزعم ويفهم هذا الفهم الباطل؟ وقد قال سبحانه: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال: فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك. نعم، هذا ما يسمى بتناوب حروف الجر، لما قال فرعون مهددا السحرة والذين كانوا شهداء بررة بعد ذلك لما آمنوا، قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، المقصود يعني على جذوع النخل. وكذلك في قول الله عز وجل: فسيروا في الأرض، ليس مقصود يعني أنهم يغيصون في داخل الأرض، وإنما المقصود على الأرض، فسيروا على الأرض. نعم، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف، وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة أو لا مشتركة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. نعم، أراد بهذا البيان، وإلا لم يقصد التشبيه رحمه الله تعالى. وقد ضرب، نعم، ولهذا بينه عليه الصلاة والسلام، قال: وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى. نعم، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا، بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. نعم، هذا أمر مهم، يعني هذا دائما يرد، أن المقصود هو البيان والإيضاح، يعني بيان جواز هذا وقوعه، نعم، أنه جائز، لا أن يقصد بذلك تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به، مخليا، نضبطها هكذا بالشكل، مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، يعني في خلق الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آيات من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي، يعني إن لم يكن الله سبحانه وتعالى مشابها لهذا القمر أو لهذه الشمس، يعني فهم يعني يرونه، يعني كل يرى القمر وهو ليس مخليا به، يشتركون في هذه الرؤية، رؤية القمر، يصدق في حقهم أنهم كلهم رآه، وإن لم يكن مخليا به فأمر الله شأنه أعظم وأكبر. كما قال شيخ الإسلام: المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافات أصلا. كلام جميل. قال: ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. يعني أن من أنعم الله عز وجل عليه بالعلم وبالمعرفة فإنه ولا شك يعني لا يقع في مثل هذه الأغاليط وفي مثل هذه المخالفات، والله المستعان، بل يؤمن ويصدق ويقر بما جاء في الكتاب والسنة. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله، انتقل إلى موضوع مهم جدا، قال: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا الحقيقة كلام كما سيقول رحمه الله، يعني أنه كلام مجمل وسيبين، وقد ناقش هذا الموضوع وتكلم عنه بإطالة في التدمرية، في رسالة التدمرية تكلم عن هذه المسألة وأطال فيها الحديث رحمه الله تعالى. وقول بعضهم، بعض المتأخرين أو جملة من المتأخرين، إن مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. قال رحمه الله: هذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. فلا شك أن هذا غير، نعم ما في شك، يعني أنه يعني شبه الله بخلقه واعتقد، يعني مثلا في مثل حديث الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط، أعوذ بالله يعني من هذا الاعتقاد، أو أن الله معنا يعني إلى جانبنا وحذونا ومماسة، ويعني من نحو هذه الألفاظ، هذه كلها باطلة. وقد ذكر رحمه الله تعالى أمثلة كثيرة على هذا في التدمرية، وبين الوجه الحق في تفسيرها وبيان معاني الأحاديث وما دلت عليه، كحديث عبدي مرضت فلم تزرني، وحديث أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذن هذا الاحتمال الأول، نعم، باطل وغير صحيح، وقال كما قال رحمه الله: فلا شك أن هذا غير مراد. قال: ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى. نعم، إذا اعتقد أن السلف نعم قالوا أن هذا غير مراد، نعم أصاب في المعنى، لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. يقول يعني لكنه ما يجوز أن يعمد أن يطلق هذا القول، وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله يعني التفصيل في هذا: اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتذار بهذا الاعتبار مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. يعني لو أن فرضا أمام ناس لا يفهمون ولا يفقهون، فأراد أن يبين لهم ويظهر لبعض الناس، فنعم لعله أن يكون يعني كما يقول الشيخ السلام، لعله أن يكون مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. قال: فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا، يعني يقول الأولى والأفضل بدل ما يدخل في هالعموميات، قال وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى. نعم، يقول هو المفترض أنه يوضح، يقول ترى هذا ليس إن كنت ترى أن هذا هو الظاهر فلا شك أن هذا غير مراد، وإن كنت تعتقد، يعني المفروض أنه يبين ويوضح، لا يعطي ألفاظ عامة ألفاظ مجملة إطلاقات كما يقول شيخ الإسلام، يعني يخطئ بإطلاق القول بكذا وكذا، لا، المفروض يبين. وذلك كلام شيخ الإسلام جميل، يقول وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، يعني من اعتقد يعني كما قال أن نعوت المخلوقين والصفات أنه يحتمل نعوت المخلوقين والصفات المحدثين ونحو، ذكر الأمثلة الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط وأن الله معنا ظاهر وأنه إلى جانبنا، لا، يبين أن هذا ليس هو الظاهر ويوضح حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه بيانه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر منها، يعني هذا الآن الاحتمال الثاني، أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. نعم، هنا يقول أن السلف لا يعتقدون ما تدل عليه هذه الآيات والأحاديث من صفات الله تبارك وتعالى مما يليق بجلال الله وعظمته وأنه لا يشابه المخلوقين، من زعم أن السلف لا يقولون هذا فقد أخطأ أو تعمد الكذب، قد يكون كاذب أيضا على السلف، أو أنه أخطأ في نقل عن السلف أو فهم كلام السلف، بل هم يثبتون ما دلت عليه من الصفات ومن المعاني، وأنها يعني على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى وفيما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى وعلى وجه لا يشابه خلقه. فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ما في كلام للسلف لا نص ولا ظاهر ولا، نعم، أنهم يعني يعتقدون أن يعني ينفون استواء الله على عرشه وأن الله فوق العرش، لا، لا يمكن، أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش وأن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة. هذا ولا شك يعني كلام، يعني إما أن ناقله قد أخطأ أو أنه تعمد الكذب عليهم وقال عنهم قولا لم يقولوه ونسب إليهم اعتقادا لم يعتقدوه، هذا ولا شك كلام باطل. وعلى كل حال سيأتي بيان لحال يعني هؤلاء في اضطرابهم من جهة وفي كذبهم على السلف رحمهم الله تعالى من جهة أخرى، سنبينه إن شاء الله في دروس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والتي سيعلن عنها في حينها بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارفع عنا هذه الجائحة عنا وعن المسلمين وعن البشرية جمعاء يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.